من راديو تماذج أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. ونبدأ معكم بسنا الصباحي لهذا اليوم والذي تتابعون فيه العديد من برامج راديو تماذج. ولكن قبل ذلك أنقلكم لفاصل موسيقي، سنعود بعده ونواصل أولى فقرات برامجنا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان. وقبل أن نفتتح أولى برامجنا لهذه الفترة الصباحية، دعونا أن نهنئ النساء في جنوب السودان والسودان وكذلك عبر العالم بهذا اليوم الفريد الذي يحتفل به النساء باليوم الدولي للمرأة. نتمنى لكل النساء عبر العالم وخاصة نساء السودان وجنوب السودان احتفالا شيقا وأن تتحقق كل أمانيهم.
دكتورة دوب السهرة أبيض ما صعبين بين بتبقى خاف بشوفها زهور زهور بنت الشتا والوردية والمكنة المكنة والمكنة التي ليلة ونهارة ليلة ونهارة تدور حواشة بين الحبة والزر زر 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 كلك 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 يا حلوة جنب الكمبيوتر تكيا شوف حشاشة يا خرمت بيت بين عيونك نور الشاي ست الكسرة والعبابة 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 أحب القرقريبة أحب القرقريبة أحب القرقريبة
خصصنا أولى النساء في جنوب السودان والسودان عن المرأة.
يحتفل العالم في هذا التاريخ من كل عام وهو 8 مارس باليوم العالمي للمرأة كجزء من الاهتمام وإعطاء الحقوق لما تقدمه المرأة في مجتمعها وردا للجميل. وأخذ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة طابعا رسميا في العام 1975 من الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بطرق متنوعة في جميع أنحاء العالم. ففي السودان يأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ظروف إنسانية معقدة بسبب الحرب المستعرة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي أجبرت الكثيرين من النساء وأسرهم لمغادرة منازلهم وتفرقوا بين اللجوء والنزوح. كما يأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة السودانية وهي تعاني الجراح والحزن وفقد أعزاء ومعاناتها مع النزوح والتفكير في حفظ الحياة والظروف المعيشية ومستقبل تعليم الأبناء وغيرها من إفرازات الحرب. لذلك تقول المهتمة بقضايا المرأة عائشة السماني:
الآن نحن ننظر للنساء في الحرب الأخيرة في السودان حاليا. النساء يدفعن ثمن غالي جدا، يقع عليهن الاغتصاب، المتحاربين اتخذوا سلاحا سلاح الاغتصاب ضد النساء. النساء يختطفن الآن، النساء يغتصبن الآن، ونحن يعني الوقت تراجع الآن في السودان، تراجع. النساء الآن يخطفن، النساء يباعن في الأسواق، والهن يعدن الآن طفلات من عمر 15 و16 و17 يتم خطفهن وحبسهن ويتم اغتصابهن يوميا. فالآن الوضع للنساء في السودان معقد، انتهاكات عالية. الآن السودان لا نعرف إلى أين. الآن يأتي 8 مارس ونحن ليس في السودان، ليس في السودان، ليس النساء فقط، كل السودانيين نازحين لاجئين.
بينما تضيف الناشطة المدنية والمهتمة بقضايا المرأة سامية الجلابي:
طيب، دور المرأة السودانية في السياسة، أنا من وجهة نظري إنه شايفة إنه المرأة ما لاقي فرصتها في المشاركة السياسية في السودان. الكلام ده كان ما قبل الثورة وما بعد الثورة كمان، ما يعني لاقت المرأة صعوبات في إنها تحصل على مناصب سياسية أو على مناصب عليا في التمثيل السياسي في السودان. وحتى حاليا يعني أثناء الحرب الحالية دي، المرأة السودانية يعني لا تشارك في العملية السياسية. وأنا شايفة إنه لو المرأة السودانية دخلت في العملية السياسية ممكن تحل أكثر من الرجل. وده بيرجع بيرجعنا برضو لدور المرأة السودانية في مجال التعليم. المرأة السودانية معلمة يعني بطبعها، يعني حتى مش التعليم الأكاديمي أو كأنها هي لأنها هي الأستاذة أو هي المربية أو كذا فقط يعني، ولكن حتى لو عاينا مثلا لحبوباتنا بنلقى إنهم هم ما دارسين حتى مدارس، لكن برضو ساهموا في عملية التربية والتعليم بالنسبة للسودانيين. وما زالت المرأة السودانية بتدي دروس في الحياة وبتعلمنا يعني حتى الصمود أثناء الحروب يعني.
وفي ظل هذه الظروف ما تزال المرأة السودانية تكافح لانتزاع الحقوق بكل شجاعة وصبر، وتركت بصمات واضحة في السابق، ولا تزال تصنع النجاح من خلال مشاركاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والطبية والصحفية وغيرها من المجالات الأخرى. وتقول الصحفية هند رمضان للإذاعة:
في تقديري تأتي ذكرى 8 مارس هذا العام، وهي الأسوأ على الإطلاق على النساء في السودان. تعرضنا للاغتصاب ولانتهاكات جسيمة في خضم الحرب والقتال الدائر الآن في السودان. أضعفت النساء اقتصاديا بنهب ممتلكات النساء، ومن المعلوم أن النساء في السودان دائما هم من المدخرات ومن النساء المستغلات ماليا. الآن بعد الحرب أضعف النساء اقتصاديا، والآن هم مشردات في دور الإيواء وفي نزوح مستمر، وفي يعني في حال يرسى لها. كان في السنين السابقة في السودان كان تجري الاحتفالات ب8 مارس، ويعدد النساء الانتهاكات التي يتعرضن لها النساء في السودان، ولكن هذا العام تضاعفت هذه الانتهاكات وتضخمت وأصبحت فوق احتمال الجميع. والنساء هن كان أكثر شريحة مستهدفة في هذه الحرب، وأكثر شريحة تعرضت لانتهاكات كبيرة جدا وجسيمة ومخالفة لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
فيما يعدد الباحث السياسي خليفة عمر أدوار المرأة السودانية في المجتمع.
كما هو معلوم سيامات المرأة في كل الجوانب الحياتية، إذا كانت الجوانب الاقتصادية، السياسية، التربوية، التعليمية، فكان لها يعني دورها البارز من لدن بداية هذا التاريخ السوداني الناصع الذي كانت للمرأة السودانية فيه سفرا خالدا، وهي يعني هي شقائق الرجال. كما هو معلوم النساء شقائق الرجال، لذلك نحيي المرأة السودانية وعموم النساء في يومهن هذا، ونتمنى لهم أو لهن المزيد من الرفعة والسؤدد.
ويعد اليوم العالمي للمرأة فرصة جديدة لإظهار مساهمات المرأة في المحافل كافة وإظهار قضاياها وانتزاع حقوقها في كل المجتمعات.
مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، بعد ما تابعتم الحلقة الفائتة عن برنامج خصصنا للنساء بهذا اليوم الفريد، أمل أن تتابعونا نشرة الأخبار.
نشرة الأخبار ليوم 7 مارس 2024 لراديو التمازج. عناوين النشرة: النرويج يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة بشأن السلام في جنوب السودان. 5 مقاطعات جديدة بجنوب السودان تستفيد من مشروع شبكة معيشة. مكتب الحج في جنوب السودان يعلن بدء إجراءات التقديم للحج. الحكم بالإعدام لرجل مدان في جريمة القتل في بيبور. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. قال نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك أن هناك الحاجة إلى إحراز تقدم في بعض الجوانب الرئيسية في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة بجنوب السودان والعملية الانتخابية، وتابع: يشمل ذلك إصلاح قطاع الأمن مع التركيز على قوات الأمن المحايدة سياسيا، وتوفير التمويل الحكومي الكافي للهيئات الانتخابية، وأن تتخذ الأطراف قرارا مشتركا بشأن الأساليب المناسبة للانتخابات. وقال كرافيك في بيان صدر يوم الأربعاء: يجب معالجة هذه العناصر في أسرع وقت ممكن وقبل إبريل للالتزام بالجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام. وجاءت تصريحات كرافيك في ختام زيارته إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، التي استغرقت يومين في الفترة من 4 إلى 6 مارس الجاري، حيث التغى مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع الدولي والمجتمع المدني. وقال: لقد أكدت دعم النرويج القوي لشعب جنوب السودان، والذي يعتمد على القيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأضاف: ناقشنا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الانتخابات المقبلة نهاية العام، وشدد على التزام النرويج الثابت بإجراء انتخابات ديمقراطية وذات مصداقية، باعتبارها أفضل وسيلة لضمان نهاية سلمية للفترة الانتقالية. وأعرب عن قلق بلاده من أنه لا يزال هناك العديد من المهام الذي يجب القيام به لتلبية المتطلبات الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في جنوب السودان. وقال: في اجتماعاتي حسست الحكومة على معالجة النقاط 10 التي أثارتها الآلية الثلاثية إيجاد والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في الصيف الماضي بشكل عاجل. وتابع: لقد ناقشنا أيضا قضايا حيوية أخرى، مثل أهمية ضمان مساحة كافية للمشاركة المدنية والسياسية والشفافية في القطاع المالي، وهما قضيتان لدي النرويج مخاوف جدية بشأن الوضع الحالي. وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في الأسابيع القليلة المقبلة. وقال أن العالم يراقب جنوب السودان عن كيفية معالجة القضايا ذات الأهمية الأساسية للشعب، وأن النرويج تأمل بصدق أن ترتقي الحكومة إلى مستوى أعلى وتتصرف بتصميم ومصداقية لضمان ازدهار وحرية جنوب السودان على أساس الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وقع الرئيس الفكير وزعيم المعارضة رياك مشار والزعماء سياسيون آخرون اتفاق سلام في عام 2018 أنهى حرب أهلية اندلع في عام 2013. من المتوقع أن تجرى جنوب السودان انتخابات عامة في ديسمبر 2024، لكن العديد من البنود لا يزال عالقة. أطلقت وزارة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة شؤون النوع والطفل والرعاية الاجتماعية مشروع شبكة الأمان الإنتاجية للفرص الاجتماعية والاقتصادية بمقاطعة مندري القربية بولاية قرب الاستوائية. يمول المشروع البنك الدولي والذي يعرف بمشروع شبكة معيشة. تعد مقاطعة مندري القربية من بين المقاطعات الخمسة الجديدة في جنوب السودان للمشروع في عام 2024، والمقاطعات الجديدة الأخرى هي فشلة وأويل القربية والمابان وفاريان، مما يزيد من وصول مشروع شبكة المعيشة إلى 15 مقاطعة. تم إطلاق المشروع بصورة رسمية من قبل في 10 مقاطعات، وهي جوبا وكابويت الشرقية والتونج الجنوبية وتوريد وبور وبيبور وغوغريال القربية وراجا وملود وياي. شبكة المعيشة هي مشروع مدته 4 سنوات، يموله البنك الدولي بقيمة 129 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع حكومة جمهورية جنوب السودان من خلال وزارة الزراعة والأمن الغذائي ووزارة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، ويتم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. سيستفيد من المشروع أكثر من 96 ألف أسرة ضعيفة، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المقاطعات المستهدفة من خلال التحويلات النقدية وفرص كسب العيش المدرة للدخل، مع تعزيز فعالية نظام توصيل شبكة الأمان الوطنية في جنوب السودان. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. أعلن المدير التنفيذي لمكتب شؤون الحج والعمرة في جنوب السودان عن إطلاق إجراءات التقديم للحج لعام 1445 هجرية، وقال عليشان أن تكاليف الحج هذا العام 5000 دولار أمريكي، ما يعادل 13000 ريال سعودي. وأوضح عليش في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بجوبا للصحفيين أن إجراءات التقديم للحج تبدأ يوم 11 مارس السجاري حتى نهاية شهر رمضان في مكتب شؤون الحج والعمرة بالمجلس الإسلامي، وكذلك على مستوى الولايات والإداريات الثلاثة. وقال محمد المالك مسؤول استخدام الحجاج أن المسلمين فوق 60 عاما لا يسمح لهم بالتقديم لأسباب صحية، وأن النساء يجب أن تتراوح أعمارهن بين 40 إلى 45 سنة. الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية منحت 1360 فرصة للحج هذا العام. ألقت شرطة مدينة رومبيك بولاية البحيرات في جنوب السودان يوم الأحد القبض على متورطين في مقتل فتاة بالرصاص وإصابة فتاة في معسكر راعي الأبغار في مقاطعة رومبيك الوسطى. يوم الخميس الماضي أطلق الشرطي ماتور ماجوك النار من غير قصد على فتاتين في مخيم الماشية، حيث كان يعتقد إنهما من سارقي الماشية. وأطلق ماجوك النار باتجاه الفتاتين الصغيرتين اللتين كانتا عائدتين إلى المخيم، مما أدى إلى مقتل أحدهما، فيما أصيبت الأخرى وهي تتلقى العلاج في مستشفى ولاية رومبيك، وفر الشرطي من مكان الحادث. كما ألقت الشرطة القبض على الشبان الثلاثة الذين كانوا مع الفتاتين في القابة ليلا. وأكد إليجا مابور ماكويج المتحدث باسم شرطة ولاية البحيرات القبض على 4 من المتهمين بهم في الجريمة وأنهم على قيد التحقيق، وأضاف لقد ألقينا القبض على الشرطي الذي أطلق النار على الفتيات والشبان الثلاثة المتهمين باصطحاب الفتيات إلى القابة وضربهن ليلا، وتابع كان الشرطي يحاول إنغازهما لكنه قتل الفتاة عن طريق الخطأ، وقال أن الفتاة المصابة تتعافى بشكل جيد في المستشفى. الخبر الأخير على راديو التمازج. أصدرت المحكمة المنتقلة في مدينة بيبور بإدارية بيبور الكبرى حكما بالإعدام شنغا على رجل يبلغ من العمر 32 عاما، وصدر الحكم يوم الثلاثاء بعد إدانة المواطن جون بويوي في جريمة مقتل رجل في عام 2019 بسبب علاقة عاطفية مع زوجته. وقال القاضي أنغولي كواد أكومو رئيس المحكمة المتنقلة في تصريح لراديو التمازج أن قضية المدان جون بويوي هي واحدة من قضايا القتل والزنا التي أصدرت المحكمة المتنقلة حكما بشأنها، وأبان أن من المقرر أن تعمل المحكمة لمدة شهر للنظر في أكثر من 50 قضية معظمها تتعلق بالقتل والزنا والاختطاف في بيبور. وأوضح القاضي أن المحكمة حكمت يوم الثلاثاء الماضي على المواطن جون بويوي بالإعدام شنقا بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل بموجب المادة 206 من قانون العقوبات لسنة 2008 وقال كان المدان في الجريمة قتل رجلا متورطا في الزنا مع زوجته في عام 2019، لكن قضية الزنا تم تسويتها وتم دفع التعويض. وخلال الجلسة رفضت عائلة القتيل أي تعويض للدم وأصدرت المحكمة حكما بناء على ذلك. وأوضح القاضي أن جلسات الاستماع والمحاكمات الجارية تحدث إلى حل القضايا المتراكمة لأكثر من 50 قضية أمام المحكمة، وتابع ستنتهي مهمة المحكمة بحلول 30 مارس ونحدث إلى معالجة حوالي 50 قضية ونحن نسابق الزمن لتحقيق العدالة، ونحس سكان بيبور على عدم أخذ القانون بالقوة وعليهم السعي إلى تحقيق العدالة من خلال الوسائل القانونية. وقال المحكمة مكونة من قاضي ومستشار قانوني ومحامي دفاع واثنين من موظفي المحكمة. من جانبه أعرب أبراهام كيلان وزير الإعلام في إدارية بيبور عن ارتيائه لوجود المحكمة المتنقلة في بيبور وقال لدينا محكمة متنقلة معنا منذ يوم الجمعة الماضي ويتعاملون مع القضايا التي تقع خارج نطاق اختصاص السلاطين في قضايا القتل، والآن حكم على رجل بالإعدام بتهمة القتل. كحكومة يسعدنا أن تكون لدينا محكمة في بيبور لتحقيق العدالة. وأشاد ناشط المجتمع المدني بول دينغ بول بإنشاء المحكمة المتنقلة في إدارية بيبور الكبرى معتبرا ذلك بمثابة إنقاذ منطقة انقطعت عن الخدمات القضائية. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. النرويج يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة بشأن السلام في جنوب السودان. 5 مقاطعات جديدة بجنوب السودان تستفيد من مشروع شبكة معيشة. مكتب الحج في جنوب السودان يعلن بدء إجراءات التقديم للحج. الحكم بالإعدام لرجل مدان في جريمة القتل في بيبور. انتهت نشرة الأخبار، والسلام عليكم.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازيج. أما الآن ننقلكم مباشرة لمتابعة برنامج السودان في هذا الأسبوع.
السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع، حيث شهد السودان خلال هذا الأسبوع تطورات سياسية في عدد من الملفات المتصلة بالأزمة السياسية في السودان. يسعدنا أن نلتقي بالمحلل السياسي السوداني بشير أبو بكر. مرحبا بك أستاذ بشير، ونضع بين أيديك أولى ملفات هذه الحلقة وهو ملف الانتهاكات التي حدثت في عدد من المناطق السودانية لا سيما ولاية الجزيرة.
حقيقه قوة منفلتة وقوة غير منضبطة، وقوة البصمة الأساسية هي الانتهاكات والتعذيب والغسل والاغتصاب والنحب مهما تم تجميلها من قبل قيادات القوات المسلحة السابقة، لكن هم في الأصل هم الجنجويد. نفس المذابح التي ارتكبت في دارفور هي الآن ترتكب في جميع أنحاء السودان، لكن بشكل أخص الجزيرة. المعضلة الأساسية إنه هؤلاء الميليشيا لا أخلاق لهم، بقدر ما إنه همهم الأساسي القنيمة، ويبدأ قاتل من أجل المكسب.
بين يدينا أيضا ملف هام يتصل بالأزمة السودانية هو ملف الوضع الإنساني، حيث رفضت الخارجية السودانية قبل أن تعود مرة أخرى وتوافق طلبا لبرنامج الغذاء العالمي لإدخال أو إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التشادية. ما مغزى هذا الرفض وما يعني انعكاساته؟
الربط أصلا بنى على تخوف أنه وصول الإمدادات للدعم السريع عن طريق تشاد. القبول واضح أنه تم تأكيدات ما للجانب السوداني بأن ذلك لم يحدث أي تسرب السلاح إلى الدعم السريع، فلذلك جاءت الموافقة.
نعم. طيب يا أستاذ بشير، إذا وصفنا الحدود السودانية التشادية، يعني أغلب الشريط هذا الشريط بيسيطر عليه قوات الدعم السريع، مع ذلك استأذن برنامج الغذاء العالمي الحكومة السودانية الموجودة في بور السودان من أجل السيادة فقط والإحاطة، ولكن الحكومة رفضت، مما يعني تسبب في انزعاج كبير وسط القيادة السياسية السودانية.
وحقيقي الغذاء العالمي قائم على المخاطبة بتاع الدول، ما مخاطبة بتاع أفراد أو جماعات مسلحة. فلذلك اختار الدولة السودانية ليخاطبها بشكلها الشخصي. ثانيا هو يعمل في الحقل بتاع المنطقة بتاع دارفور، فلا بد انه من ياخذ اذن للدولة السودانية. فالخوف اصلا كمان في خوف اخر انه وصول البند السابع، لانه حرمان الناس من الغذاء والعلاج بدفع البلد للبند السابع. لذلك الدولة القائمة في بورسودان خافت من ذلك.
نعم طيب، لكن اعتقد وافقت ايضا، وصلت موافقة خلال هذا اليوم من الخارجية السودانية لادخال المساعدات عبر معبر الطينة الحدودي. تفتكر هل تم هذا بضغوط دولية ام اقليمية محلية؟
معكف هو كل ضغوط دولية، لكن الضغوط الدولية جانبين. الجانب الاول على مشات بانه دخل الغاثة ودون وصول السلاح. الثانية الطينة فيها على الأقل ملايش قريبة تتبع للدولة، يعني كان ناس جبرين ناس مني جزء من ناس الطائر التجمع السوداني.
نعم.
على الأقل هم عين مراقبة بالنسبة لهم بشكل أو بآخر، لكن واضح أنه الخوف مزدوج. الخوف أولا من أنه تسرب السلاح وفي ضغط دولي، لكن الضغط الدولي كان على الطرفين، على الطرف التشادي وعلى على الطرف التشادي طبعا منع تدفق السلاح، وعلى الطرف السوداني عدم القبول انه بدفع المدى الذي لا توصي للبند السابع.
طيب استاذ بشير، تحركات إقليمية وهو هذا يعني من اهم الملفات السودانية خلال هذا الاسبوع، تحركات إقليمية ليبيا ما بين عواصم ليبيا طرابلس والقاهرة، حيث تحرك يعني السيد الفريق البرهان في زيارة خاطفة إلى طرابلس ثم عاد، ثم يعني ذهب الفريق حميدتي إلى القاهرة ثم عاد، ثم حضر وفد من اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى للخرطوم ثم القاهرة، وأخيرا الحديث عن دعوة من القاهرة لتقدم بقيادة لوفد تقدم بقيادة دكتور عبد الله حمدوك. كيف يقرأ كل هذه التحركات؟
الخارج له تدخل حقيقي في الشأن السوداني. نقاش بتاع الملف بتاع وقف الإطلاق النار في غزة تضمن بشكل أو بآخر الوضع السوداني والوضع بتاع اليمن، هو إعادة ترتيب المشهد على الشرق الأوسط الجديد، ده واحد. الشيء الثاني الحضور الأساسي إنه في هذه الزيارات المتعددة واضح إنه وصلت العصا والجزرة للدولة المصرية، وتم إبلاغ البرهان بها بزيارته إلى القاهرة، ودي ضمانات واضح ضمانات على المستوى الشخصي وضمانات على مستوى وضعه المستقبلي في الدولة السودانية يعني. أما الزيارات التي تمت برضو للوفد الإفريقي، بدأ طبعا عقار بدخول وزيارته لإنتبي لأوغندا، وإنهم دخلوا الإيجاد سرو يوغندا وفتحوا الملف، ودخولهم للإيجاد في شغل المفاوضات في الإيجاد هم حركوا الملف الموجود في جدة، لأنه جدة بناقش من قضيتين، قضية وقف الأمني والمعونة الإنسانية، وقضية الملف بتاع الإيجاد بناقش الترتيبات والوضع السياسي. أما زيارة عبد الله حمدوك إلى القاهرة واضح إنه دي المحصلة النهائية للتوافق المصري الدولي في الشأن السوداني.
طيب أستاذ بشير، ليبيا والمنامة هل لهما ارتباط بجدة فيما يتصل بالأزمة السودانية؟
المنامة لها ارتباط حقيقي مع الملف بتاع جدة، لأن المنامة تم الاشتغال عليها من قبل الأربع دول، هي المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة طبعا أولا، مصر والأمارات، ودي كلها توزيع لأدوار للدول دي وتوزيع للمصالح. ليبيا حسب المعلومات اللي استربت بأنه تمت الإعادة من الولايات المتحدة، لكن واضح أنه هي عندها علاقة ما بالسيطرة على الشريط الحدودي والتجارة تحت البشر، بالإضافة لأنه الصراع مع المجموعات المتطرفة، بالإضافة لأنه منع تدفق السلاح للسودان.
فوق كل هذا وذاك، تعقد تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية ورش في أوغندا كمبالا. هذه الورش يعني أتت بالتزامن مع كل هذا الصخب السياسي والتحركات الدولية.
ما حقيقي إنهم برتبوا روحهم لإدارة الدولة بشكل علمي ومدروس، وهم واضح إنه قدروا يستفيدوا من الأخطاء التي ارتكبت في 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 الزمن القحط السابق، لأنه دفعت بكوادر غير مؤهلة وغير مدركة لطبيعة الصراعات الموجودة، وعدم إدراك هذا نقل الأزمة بدل تكون الأزمة من الثورة المضادة، نقل الأزمة داخل منظومة قحط، فلذلك إنه حصل مشاكل كبيرة جدا. فالآن هم بدأوا يتجاوزوها بإعداد الورش الحقيقية، وهم بتخطوا، واضح انه هم بتخطوا بشكل كبير جدا الاطار الذي تم نصبه اليه من قبل الثوره المضاده، وهم بدوا يتسعوا بشكل كبير جدا.
نعم، شكرا جزيلا استاذ بشير بابكر، محلل سياسي سوداني، كنت معنا ضيفا في حلقه السودان هذا الاسبوع. الى الملتقى، نتمنى لكم عاطر المنى. راديو تمازج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان.
من المولى كنت هنا رحيم، مثالك الدين قويا، بذلك فهي الروح الكريم أمي لك يحبي بذلك أمي، أحيي أمنا فاطمة بنت محمود والدة الراحل المغيم الأستاذ مجد النور، وأحيي أيضا أمي حليمة محمد عبد الجليل، وأحيي أمي حبيبة سعيدة محمد صالح، وأحيي كل الجمع الكريم والأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعب الطي والعراقي. قال سمنا قال أمك قال سمنا قال أمك قال سمنا قال أمك قال سمنا قال أمك.
دارفور في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها. هم سبب الأزمة, هم سبب المشاكل اللي حالياً نحن كمواطنين للشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة, وبلدنا نحن دائماً مع كل السودانيين, خاصة الناس اللي اتقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار, لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور, وهي تشمل الأمنية, السياسية, الاقتصادية والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع. مستمعي راديو تمازج, أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الجديدة ضمن برنامج دارفور في أسبوع, والذي يذاع عبر أثير راديو تمازج. وفي هذا الجانب, تحديات جمة تواجه الصحافة السودانية في ظل استمرار الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع, مما عدت إلى صعوبات جعلت المحنة تتراجع وتتدهور اقتصاديا مع تشريد عدد كبير من شاغلي هذه المحنة.
وتوقفت العديد من المؤسسات الصحفية منذ بداية الحرب جراء هذه التعقيدات. في الوقت ذاته شكا عدد من الصحفيين معاناتهم مع هذه الظروف. وخلال الأسبوع الماضي تعرض الصحفي السوداني لؤي عبد الرحمن وهو مراسل لقناة الإخبارية السعودية من السودان إلى حجماد على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه بالانتماء إلى جماعات إرهابية. ويقول عبد الرحمن لراديو تمازج أنه يتعرض لحجوم وتنمر وهو بسبب اهتمامه ونقله للأخبار المتعلقة بالانتهاكات التي تقع في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
الاستهداف الذي حصل لي يعني من قبل المواقع التي لها علاقة بالدعم السريع هو نتيجة لاهتمامي بنشر أخبار ولاية الجزيرة، خاصة الانتهاكات التي وقعت في الغرى بالولاية في العديد من المناطق. نشطت خلال هذه الأيام في نشر الأخبار الانتهاكات التي وقعت، السرقات، النهب، السلب، الاغتصاب وغير ذلك، وكذلك اهتمام بالأخبار الإيجابية مثل المناطق الآمنة والطرق الآمنة حتى يخرج المواطن بأمان مناطق بعيدة آمنة. هذه الأشياء يعني أعلت صوت الأخبار في الجزيرة، جعلت الأحزاب السياسية تخرج بيانات مثل تقدم، ومثل يعني بعد ذلك لاحظنا أن هناك تصريح لياسر عرمان ولخالد سليك وغيره من القوى السياسية، حزب الأمة، هيئة شؤون الأنصار. بعد هذه الأخبار التي انتشرت بكثافة عن الجزيرة كانت تلك البيانات. لذلك نحن نرى أن هذا الاستهداف هو دليل على أننا في الطريق الصح، وأن الأخبار التي نشرناها هي يعني أتت أكلها وعرفت الناس، المجتمع المحلي والمجتمع الإقليمي والدولي، بما يجري في ولاية الجزيرة.
ووفقا لتقارير إعلامية وحقوقية، فإن ولاية الجزيرة بوسط السودان تشهد انتهاكات واسعة ضد المواطنين. وقد سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة وات مدني، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة في السودان بالعام الماضي بعد تمردها على الدولة السودانية واشتباكاتها مع قوات الجيش السوداني. وفي ذات الصياغ أصدرت نقابة الصحفيين السودانيين بيانا أدانت فيه ما يتعرض له الصحفي لؤي عبد الرحمن. وقالت النقابة في بيانها امتدادا لحملات الاستهداف المتوالية ضد الصحفيين والصحفيات منذ تفجر حرب أبريل للسودان. ورصدت النقابة تعرض الصحفي لؤي عبد الرحمن لحملة عنيفة مؤقرا بمواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت النقابة إلى أن الحملة السبرانية التي ظهرت بكثافة على صدر صفحات محسوبة على الدعم السريع سد أشكالا متعددة من إشانة السمعة والتصنيف واختيال الشخصية، وبلغت الحملة درجة عالية من الفجور بتوجيه اتهامات شديدة الخطورة بحق الصحفي لؤي عبد الرحمن ودمقه بالانتماء إلى أحد الجماعات المصنفة دوليا بأنها جماعة إرهابية متطرفة، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة الصحفي لؤي. وأضافت النقابة اشتداد أوار الحملة ضد الصحفي لؤي لإثنائه عن رصد الانتهاكات الإنسانية البشعة التي يرتكبها الدعم السري بحق المدنيين العزل في ولاية الجزيرة. وأكد البيان استنودينو نقابة الصحفيين بأشد العبارات الحملات التي شنتها جهات معلومة واستحضاف الصحفيين الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد للقيام بعد رسالتهم تجاه الرأي العام المحلي والعالمي بنقل ما يدور من مجريات وما يتعرض له السودانيين خلال الحرب الأبثية التي تدور بالبلاد. كما تؤكد نقابة الصحفيين السودانيين بأنها ظلت تنادي منذ اندلاع الختال بين الجيش السوداني في ظل الحرب الطاهنة حاليا في السودان، والتي تواجه الصحفيين في تغطية في المناطق ذات الصراع المسلح. ويقول الصحفي السوداني محمد الفاضل هنالك أعباء كبيرة وتحديات جسيمة تقع على عاتق الصحافة السودانية في ظل الحرب الطاهنة حاليا، والتي يواجه فيها الصحفيين في السودان أصعب التحديات في تغطية الصراع المسلح. كما أكد أن الصحفيين يواجهون صعوبات في العملية الصحفية، ومن بينها الانتهاكات التي تقع على عاتق الصحفيين والتي تعرض حياتهم إلى الخطر.
الصحافة السودانية خلال فترة الحرب تواجهها كثير من التحديات، وقد توقفت الصحف كل الصحف الورقية في السودان، وهنالك حوالي عدد كبير من المواقع الإلكترونية في السودان، أباود 200 موقع إلكتروني. فمع ظروف الحرب توقفت عدد كبير بنسبة 60% من المواقع الإلكترونية اللي هي تمثل الصحافة السودانية في الداخل، بعض أو قليل من المواقع الإلكترونية في المناطق اللي خارج مناطق النزاعات في ولايات السودان المختلفة هي تعمل، إذا كانت في ولاية نهر النيل أو بور السودان أو الولاية الشمالية أو ولاية القضارف كسلة وولاية النيل الأزرق وبعض ولايات السودان التي لم تصلها لم يكن فيها عملية تمرد، كربة أنه حتى الصحفيين الموجودين حتى داخل مناطق النزاعات مشاكل كثيرة جدا، اللي هي مشكلة عملية توقف الرواتب والمشاكل في كيفية حصول المعلومة أو التواصل مع الصحف أو مع القنوات أو مع غيرها من الوسائل الإعلامية المختلفة من داخل مناطق النزاعات لخطورة سلامة حياتهم، لأن التعامل في مناطق النزاعات فيه مرحلة صعبة جدا جدا، والصحافة السودانية محتاجة لأنها كيف تقدر تتعامل مع ظروف الحرب المختلفة. الصحفي السوداني محتاج لمهارات، محتاج لتدريب في ظروف الحرب وعلى الجهات المختلفة برضو، إذا كانت الدولة السودانية أو المناطق اللي فيها التمرد برضو محتاجة لأنه الناس الصحافة بصورة مختلفة على سنها تقدر توصل رسالتها. فقدنا خلال العام السابق في خلال هذه الحرب عدد كبير من الزملاء في مناطق مختلفة، وهنالك انقطاع أخبار كثير من الزملاء الصحفيين في مناطق نسبة لانقطاع الشبكات عن كثير من مناطق السودان المختلفة.
بينما يرى الصحفي محمد إمام أن غياب التكوين والتدريب والتأحيل حول موضوع تغطية مناطق النزاع نفسها وعدم الاهتمام بثقافة السلامة وتغطية الحروب وغياب تجهيزات السلامة من سترات واقية وغيرها من أدوات السلامة هي واحدة من المشكلات التي تعطل العمل الصحفي في ظل الحرب. وأضاف كما أن ضعف الثقافة المجتمعية لدور الصحفي المحني أثناء الحرب والذي يفترض أن ينحصر في تمليك الناس للمعلومات لها بالغة الأثر فيما يتصل بالدور الفعال للصحفيين في نقل الأحداث والمعلومات والتي تؤثر بشكل كبير على أملهم نسبة إلى ما يتعرضون له من ملاحقات وعمليات تقوين وتنمر مستمر سيما في وسائل التواصل الاجتماعي. وأردف كذلك تتيح عمليات التدريب والتأهيل الجيد والتكوين الصحفي نفسه فرصة الوعي الكافي بموضوعات ما يعرف بأنسنة التغطية الصحفية في مناطق النزاع بالانحياز الكامل لمعاناة الناس بما يتوافق مع المعايير المحنية والأخلاقية للصحافة.
غياب الثقافة المجتمعية نفسها لدور الصحفي في المجتمع ولدور الصحفي والوظيفة المهنية له في أنه هو يملكك المعلومات زي ما تحصل عليها من مصادرها وزي ما شاهدها. فغياب الثقافة دي سواء كان عند الصحفي أو الثقافة دي والوعي الكامل بأهمية وبما يجب أن يكون عليه الصحفي اللي بيتواجد في مناطق صراع مسلح وعدم الوعي والثقافة المجتمعية الكافية لدور الصحفي مهنيا في تغطية الصراع المسلح، هو ده ممكن بيحاشينا كتير جدا من الحياة اللي بيتعرضوا لها الصحفيين الآن بالذات في وسائل التواصل الاجتماعي من تخوين وتنمر وتشكيك حتى في وطنيتهم.
من جهته قال الصحفي سمو البشرى أن الصحافة السودانية تواجه صعوبات وتحديات كبيرة في ظل الحرب الدائرة حاليا مما عدد إلى مقاطر بسبب الصراع المسلح في المناطق المختلفة من السودان.
في الحقيقة الصحفيين هم ضحايا في ظل الصراع الحاصل في السودان، لأن الصراع هو ما عنده قوانين في أرض الواقع وما في قيادات ثابتة، يعني قيادات الناس بترجع عليها بشكل منهجي عشان تضبط تصرفات الجنود في أرض الواقع، لأن الحرب هي ذاتها في أرض الواقع خرجت من طور أو خرجت من يد الأطراف الأساسية، فتحولت لحرب عصابات، يعني تحولت لحرب بتاع مجموعات مسلحة هي بتكاتل من أجل ما عندها قضية محددة، لكن يعني في معظم ولايات السودان هي بس بتنهب، يعني فحرب العصابات المسلحة والحرب الأهلية في الغالب ما بكون عندها قوانين، فعشان كده بنلقى الضحايا كثيرين شديد، يعني الصحفيين عشان يعملوا تحقيقات صحفية عشان يعملوا تقارير، فبكون في غاية الخطورة أنه يطلعوا بمعلومات أو يقدروا يصوروا كده، يعني عشان كده أنا بفتكر بأنه الوضع غير آمن للعمل، يعني وحتى الصحفيين اللي بيعملوا في ظروف زي دي يعتبر مغامرة بيعرضوا نفسهم لخطورة عالية خالص، يعني لأنه الأطراف أو نزاع مسلح بشكل عبثي، يعني بشكل ما ممنهج، يعني إطلاق الرصاص، الأسلحة الثقيلة، الدانات بشكل عشوائي، فالعمل في ظروف زي دي بيكون غاية التعقيد، بيكون غاية الخطورة يعني.
وتشير تقارير إعلامية إلى توقف 60% من المؤسسات الصحفية من حيث الصحف الورقية والإذاعات والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، كما تفيد المعلومات بتوقف شركات إعلامية ومؤسسات تقدم الخدمات والعضوات الصحفية. ويعمل في السودان خلال الفترة الماضية أكثر من 200 موقع إلكتروني و30 صحيفة ورقية، منها السياسية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية. مع راديو تمازج، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام دارفور في أسبوع. إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حاليا نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا نحن دائما مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي اتقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
تابعتم في الفترة الفائتة برنامج دارفور في هذا الأسبوع. أما الآن إلى برنامج قضية اليوم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
مرحبا بكم مستمعي راديو تمازج في برنامج قضية اليوم، وضيف قضيتنا اليوم الأستاذ لؤي عبد الرحمن. مرحبا بك الأستاذ لؤي عبر أثير راديو تمازج، وممكن تعرفنا على نفسك أكثر وأكثر.
أنا لؤي عبد الرحمن، صحفي، اشتغلت بعدة صحف سودانية، القرار، صحيفة الصيحة، آخر لحظة، صحيفة الجريدة، صحيفة اليوم التالي، وأنا مراسل قناة الإخبارية السعودية بالسودان.
لؤي، لاحظنا وشاهدنا جميعا الحجمات الإعلامية الموجهة ضدك طيلة الفترات الماضية، فعايزين نعرف منك القصة الكاملة والأسباب العدد الحجمات بتاعتك في وسائل التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا طيلة الفترات الماضية.
أنا منذ أن بدأت هذه الحرب كنت رافض للحرب ومنادي بالسلام ومن الداعمين لوقف الحرب.
طيب يا أستاذ لعي، عايزين نعرف السبب الخلاق أنك تكون ضد الحرب في حين بعد حرب 15 أبريل معظمها معظم الصحفيين جزء منهم محايد وجزء منهم ينتمي لطرف من أطراف الصراع، فما هي الأسباب التي جعلتك تقف ضد الحرب؟
لأنه بعتبر أنه الحرب دي فتنة كبيرة جدا، وأنه نحن كل الشباب سواء كان في القوات المسلحة والدعم السريع محتاجين لهم باعتبار أنهم أبناء السودان. وحتى وقت قريب كنت أقف في هذا الصف، الصف الرافض للحرب.
قبل خليل أشرت لأنك كنت محايد حتى قبل فترة وجيزة، فما السبب الذي دفعك لكثرة حاز الحياد؟
وجدت نفسي مضطرا لأن أدافع عن أهلي في ولاية الجزيرة التي اقتحمتها قوات الدعم السريع، ولم تقف عند المدن الكبيرة، ذهبت إلى القرى إلى المزارعين ونهبتهم وسرقت السيارات وقتلت ومارست كل الأفعال الإجرامية بحق أهلنا، حتى باتت ولاية الجزيرة أو قرى الجزيرة الآن شبه خالية من المواطنين الذين نزحوا للولايات المجاورة.
لعي، في رأيك ما هي الأسباب التي دفعتهم لشن الحجمات الإعلامية ضدك والحاجات اللي انت كتبتها اللي ممكن ان هي تكون يعني سبب في الحجمات الحصية حاصلة لك، وبرضو كيف انك قادر تتحصل على المعلومات والبيانات في ظل الوضع المنشحد فيه تدهور أمني وتحديدات وملاحقات وانتهاكات ضد الصحفيين؟
قمت بفتح هذه الأفعال في صفحتي على الفيسبوك، ولدي مصادر في جميع مناطق الجزيرة نسبة لعلاقتي الشخصية، يعني لدي أهل في كل المناطق شمال وجنوب وشرق وقرب ووسط الجزيرة وحتى في البطانة، بالإضافة إلى مصادري التي أستفيد منها في العمل الصحفي وفي الأخبار. كنت نشط جدا خلال الفترة الماضية في نقل ما يقع على الأرض وما يقع للأهل. يبدو أن هذا الأمر لم يرضي قوات أو ميليشيا الدعم السريع، فعمدت إلى تشويه الصورة واغتيال الشخصية عبر صفحات لها علاقة بها.
طيب أستاذ لؤي، من خلال الحملات الإعلامية العنيفة والشرسة التي تعرضت لها، هل تم توجيه أي تهمة ضدك؟ وإن كان نعم، ما هي التهمة التي توجهت لك؟
فاتهموني بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وبالعمل مع أسامة بن لادن وغير ذلك.
حسي، أنت قلت أنه تم اتهامك بانضمامك للمجموعة الإرهابية والعمل مع أسامة بن لادن، فخلال فترة عملك هل كنت تنتمي لأي حزب سياسي أو أي كيان سياسي بإمكانه أن يؤثر على عملك الإعلامي أو بإمكانه أن يضعك تحت موضع أصابع الاتهامات التي تشهدها الآن؟
وأنا بالطبع خلال فترة عملي لم أنطمي إلى أي تنظيم سياسي، ولا حتى الجامعة التي درست فيها لم يكن فيها نشاط سياسي، أنا درست في أكاديمية السودان لعلوم الاتصال، وحتى في فترة عملي لم أكن أغطي التنظيمات السياسية، فقط خصصت كل وقتي في العمل الصحفي لتغطية شأن دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، لأني منادي بالسلام والتعايش السلمي والسلام الاجتماعي. ونتيجة لذلك أطلقت مبادرة صحفيون ضد العنف القبلي قبل 10 سنوات، والحمد لله هذه المبادرة أثرت في تقليل الأخبار التي تؤجج النزاعات. أنا ما زلت عند موقفي من رفض الحرب والداعم للسلام، وفي الوقت ذاته منادي بوقف الانتهاكات التي تحدث لأهلي في الجزيرة ومحاسبة الجناة الذين قاموا بذلك، سواء كان من قوات الدعم السريع التي تحاسب من فعلوا ذلك وتوقف هذه الانتهاكات، أو برصد هذه الانتهاكات مستقبلا وعرضها على مؤسسات العدالة الوطنية والدولية.
هل تعتقد هذه الاتهامات وهذه الحملات بإمكانها التأثير على عملك الصحفي وحتى التأثير على عملك مستقبلا؟
هذه الاتهامات كثير من الأحيان تطلق ريال الشخصية وللتأثير للضغط على الصحفي لكي يوقف ما يقوم به من أنشطة، أو تطلق كذلك للوقيعة بيني وبين قناة الإخبارية التي أعمل معها، وكأنهم يقولون للإخبارية أوقفي هذا المراسل، والإخبارية ليست لها علاقة بهذا الفعل ولم أنشر فيها يوما عما يحدث في الجزيرة، فقط أنا أستخدم صفحتي الشخصية في الفيسبوك. كذلك مثل هذه الأشياء تكون غطاء لعمل إجرامي ضد الصحفيين مستقبلا حتى يعطوا مبرر لاستهدافي.
قادر كيف انك تشتغل في ظل الوضع المتدهور الحسي احنا كلنا شايفينه، والمضايقات الكثيره اللي قاعدين يتعرضوا لها الصحفيين، قاعدين تشتغلوا كيف؟ وهل في مساحه بتاعت حريه التعبير عن قضاياكم وعن الانتهاكات اللي قاعده تحصل؟
نحن نعمل في ظرف صعب جدا في السودان، هنالك تضييق على الحريات، لا نستطيع أن نعبر عن رأينا بحرية في كل المناطق، يعني سواء كان في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة أو مناطق يعني التي تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وخاصة في ظرف هذا الحرب. لذلك ندعو إلى إتاحة الحريات حتى نملك الرأي العام كل الحقائق بشفافية وبحرية تامة وصحافة حرة أو لا صحافة.
حقيقة نحن كنا مبسوطين شديد بالحوار معك الصحفي والمهتم بقضايا السلام الأستاذ لؤي عبد الرحمن على هذا الحوار، ونحن على مشارف ختام قضية اليوم، فهنديك مساحة إذا أنك عايز توصل رسالة أو مناشدة عبر أثير راديو تمازج.
الرسالة التي أرسلها أنه ليس دعاة انتقام، نحن نريد السلام لأهلنا في السودان في كل المناطق، كلهم أبناء السودان سواء كان في القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع. نعم هنالك مشكلة سياسية حدثت، ولكن زي ما بقول أهلنا حلا بالأيدي ولا حلا بالسنون، يعني نحن نجلس ونتفاوض ونوقف هذا الأمر. نعم حدث قتل حدث تهجير، وهذه الأشياء أيضا حدثت في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جنوب كردفان، وتوصلت الحركات والحكومات إلى مفاوضات وإلى اتفاقيات سلام أوقفت الحروب. الحي أبقى على الميت، وربنا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وربنا هو اسمه السلام من أسماء الله الحسنى، لذلك نحن مع السلام. المناداة بالسلام ليس الضعف وليس الدليل على أننا غير قادرين على انتزاع حقوقنا، لكن نحن نريد على أن نحافظ على ما تبقى من الوطن، وفي نفس الوقت هذا لا يعني التنازل عن العدالة وعن حقوق أهلنا.
أستاذ لؤي، احنا شكر لك شديد للمعلومات دي، وإن شاء الله يعني ربنا يصلح الحال وتعود الحياة إلى طبيعتها.
شكرا جزيلا لكم وللمستمعين الكرام.
مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم. إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
بحلقة قضية اليوم لهذا اليوم نختتم جولتنا الصباحية، ونريد أن نذكركم مستمعينا في كل مكان أن اليوم هو 8 من شهر مارس، اليوم الدولي للمرأة. عاما سعيدا وكل سنة وأنتم طيبين. لمن فاتم الاستماع يمكن متابعة راديو تمازج عبر موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org أو الاستماع على برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وإلى اللقاء.